بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، طيب أخذنا الضبط. ها طيب، قال: والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ييأس فحينما يشاء أداه. لم ينسى. والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحينما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني من سفره قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالثبت. الآن ضبط ضبط صدر وضبط كتابة، سماه هنا ضبط القلم، ضبط كتابة. وهذا ضبط الكتابة أن يحفظ كتابه، أن يحفظ كتابه منذ أن سمع فيه، أن يحفظ كتابه منذ أن سمع فيه إلى أن يؤديه. وبعضهم يقول أن يصون كتابه منذ أن سمع فيه من المبدلين والراقي السوء إلى أن يؤديه، يحفظه أو يصونه من المبدلين والراقي السوء. فالمبدلين معناه الذي يدخل على يدخل في أجزاء الناس ما ليس فيه. أنا بعض معنى بعضها الحديث تجده يستعير الكتاب. فإذا استعار الكتاب تجد أنه يضع بعض الأشياء، مثلا يراها خطأ أو يريد أن يزيد أو كذا، فيزيد من نفسه، يزيد من نفسه. وقديما كانت الكتابة غالبا تتشابه، فلهذا قد يزيد في ذا ولا يتفطن له صاحب الجزء. فلهذا يحفظ، لابد أن يحفظ كتابه من المبدلين والراقي السوء. الوراق هو الذي ينسخ الكتابة، أنا يعطونه جزءا لأجل أن ينسخه، يكتبه مرة أخرى. الإنسان أهل الحديث عندهم مثلا يسمعون، عندهم أجزاء هذه ما يعطونها أحد إلا من يثقون فيه، أو يعطونها صاحب الحديث ينسخه ثم يرجعه له، أو يعارض به الذي كتبه. أحيانا مثلا الشيخ يحدث فيكتبون خلفه ثم يعارضون أو يقابلون، وهذا لابد من المقابلة. الجزء الذي ليس فيه مقابلة لا بأصل الجزء الذي سمع منه، ولا معنى ليس بأصل الشيخ أو ليس بأصل قوبل من أصل الشيخ، فعند أكثر العلم أنه لا يقبل، عنده لا يقبل، كل هذا لا يقبل. فلا بد أن يكون مقابل بأصل الشيخ أو بنسخة مقابلة من أصل الشيخ فلهذا يحتاجون إلى وراقين. بعضهم ما يستطيع يكتب لكثرة ما عنده، أو أنه مثلا طلبه الجزء، مثلا طلبه منه عدة طلبة فينسخ لهم عند الوراقين. حقيقة معناه كانت هذه تجد أنها عمل عند بعض الناس، يكتب كل من عنده كتاب يكتب له. فلهذا يحتاج صاحب الحديث أن يحفظ كتابه من المبدلين والراقيس. الوراق ممكن يدخل أشياء في الكتاب دون أن يعلم، دون أن يعلم هذا صاحب الكتاب، يدخل أشياء، يضيف أشياء، يحذف أشياء، لأن الناس أهواء، تجد الواحد أحيانا متعصب لشيء فيدخل هذا الهوى، مثل ما أدخل في كتب المحدثين كثيرا، أدخل في كتب عبد الرزاق، أدخلت فيه كتب أو أحاديث من أحاديث أهل التشيع، وأيضا بعض معنى أهل الحديث عرف بالإدخال في الكتب الناس، معنى كان بعضهم يكون عنده سرعة كتابة، سريع الكتابة، لكنه تجد عنده الديانة ضعيفة، فيستعينون به بعض أهل الحديث، يقول له كتبت هذا الحديث، يقول نعم كتبته، فيملي له أشياء أخرى. ولهذا البخاري قال لقتيبة بن سعيد: أنت ومن سمعت حديث، أن البخاري يقول لقتيبة: أنت ومن سمعت حديث معاذ في جمع التقديم، لأن جمع التقديم لم يأتي به أحد إلا قتيبة عن الليث، ما رواه أحد عن الليث. فقال له: أنت ومن سمعت؟ قال: أنا وخالد بن البيلماني. فقال البخاري: قال وكان خالد يدخل على الشيوخ الحديث، وكان خالد هذا يدخل على الشيوخ الحديث، معناه هو تجده سريع في الكتابة، فإذا قيل له إيش الحديث الذي عندك يذكر لهم أشياء هكذا. أو أحيانا يكون تغيير من الشيخ نفسه، من الشيخ نفسه، لكن تجد مثلا الوراق الذي يكتب، يكتب ما عنده، أحيانا قد يكون خطأ وقد يكون صحيح، أو يكتب من حفظه، أو يترك بعض الأسطر للسرعة، مثل الآن أصحاب الكمبيوتر، أصحاب الكمبيوتر الآن لما يكتبون تجد أحيانا أوراق محذوفة، أحيانا أسطر محذوفة، أحيانا كلمات. وكان أيضا هكذا النساخ، تجد ينسخ بسرعة، يريد أقرب وقت ينجز الكتابة فيمر عليه، فيحصل هذا. فلهذا قالوا يحتاج إلى صاحب الحديث أن يحافظ على كتابه. ولهذا تجد بعض أهل الحديث ما يعطي كتابه أحد إلا من وثق فيه وثقا شديدا. معمر كان ما يعطي كتابه أحد، لكن لما جاء عبد الله المبارك أعطاه كتابه. كان يقول عبد الرزاق: كان معمر ما يعطي كتابه أحد، قال لما جاء ابن المبارك أعطاه إياه، أنا لأنه يثق فيه، يعرف أنه رجل أهل دين، معنى ما يستطيع أنه يغير شيء. فلهذا كان الناس يحافظون، أو أهل الحديث يحافظون على كتبهم، لأن هذا حديث تدخل كلمات فيه تغير حكم، مثلا تغير شيء يدان به الرب جل وعلا. وهذا أيضا مما جعلهم الله عز وجل حفظ لهذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله: والاتصال كون كل سمع عن شيخه من الرواة ووعى، وما لذا الشاد من التعريف وللمعل يأتي فيه تعريف. أيضا الشرط الثالث هو الاتصال، الشرط الثالث قلنا العدالة، الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط. العدالة لابد أن يكون تام الضبط حتى يقال أنه صحيح لذاته، وإذا كان صحيح لغيره هو الحسن الذي اعتضد، وأما الصحيح لذاته أن يكون تام الضبط، رواته تمامية الضبط. ثم عرف الضبط أنه ضبط كتاب وضبط صدر، ثم ذكر الاتصال. الاتصال هو أن يسمع كل راو عمن فوقه، الاتصال أن يسمع كل راو عمن فوقه. إما بصيغة التصريح كحدثنا وسمعت، أو بصيغة الاحتمال كعن وأن، أو بصيغة الاحتمال كعن وأن. واشترط في من يروي بصيغة الاحتمال ألا يكون، أن يكون بريئا من وصف التدليس. اشترط في من يروي بعن أو أن، أن يكون بريئا من وصمة التدليس، عن أن تدليسه لا يضر. إن كان تدليسه يضر فلا بد، فلا يكفي أن يقول عن، لا بد أن يقول حدثنا وسمعته. أما إذا لم يكن موصوفا بالتدليس فهذا يقبل عن وأن، يحمل على الاتصال، يحمل على الاتصال ما دام أنه قد سمع من شيخه فيحمل على الاتصال. وأكثر الأسانيد معنعنة، أكثر الأسانيد معنعنة، فلهذا الإسناد المعنعن يمر، إلا لكن بشرطين، أو كما قال العلماء الإسناد المعنعن متصل لكن بشرطين: أن يلتقي كل راو عن شيخه، أن يكون قد سمع أو التقى به، والأمر الثاني أن يكون بريء من وصف التدليس، هذا الراوي الذي يروي بعن. فهذا شروط الحديث المعنعن. ثم ذكر الشاذ وذكر المعلل وقال سيأتي تعريفه. قال: مراتب الصحيح والجزم بأصح الأسانيد. قال: وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، من أجل ذا قالوا: أصح سند، أصح سنة لأهل البلد، وما روى الشيخان فيه قدموا، ثم البخاري يليه مسلم، فما على شرطهما فما على شرط البخاري ثم شرط مسلم تلا. طيب، الآن ذكر أن الصحيح لأنه متفاوت فلهذا تتفاوت رتبه، هناك أصح وهناك صحيح وهناك أصح. قال: بحسب الموجب للتصحيح، أنا هذه الشروط التي ذكرناها الخمسة تجد أنها تختلف من شخص لآخر. أحيانا العدالة، العدالة ليس الناس كلهم سواء، منهم من استفاضت عدالته حتى لا يحتاج إلى من يعدله من كثرة استفاضتها، مثل الأئمة الكبار كمالك والثوري وابن المبارك والليث والأوزاعي، هؤلاء قد استفاضت عدالتهم. ولهذا من يتكلم في هؤلاء ما يقبل كلامه، لما قالوا أن ابن معين تكلم في الشافعي، معنى بعضهم يقول أن الشافعي الذي تكلم فيه ابن معين إنما هو من رجل قال له محمد بن عبد الله الشافعي في بغداد، ولو كما قال الذهبي: ولو كان الشافعي محمد بن إدريس ما ضره كلام يحيى بن معين، إنما ضر نفسه بهذا الكلام. معنى يقول: لو كان ابن معين تكلم في الشافعي ما سيضر إلا نفسه، ما سيضر الشافعي، الشافعي معروف بثقته وحفظه وعلمه، فلهذا في مثل هؤلاء لا يضره. لهذا يقول الإمام أحمد: من ثبتت عدالته، أي استفاضت عدالته عند الناس، لا يزحزح هذه العدالة قول أحد كائنا من كان. معنى من ثبتت عدالته عند الناس واستفاضت ما لم يتغير، أما إذا كان تغير هذا شيء آخر، لكن إذا كان لا زال على ما هو عليه وعدالته مستقيمة عند الناس ما يضره كلام أحد، ما يضره كلام أحد. طيب، فلهذا الناس على مرتبات. أيضا الضبط، الضبط الناس مراتب، ليسوا كلهم سواء، من الحفاظ من هو متقن جدا قل أن يخطأ في الحديث، مثل مالك وسفيان الثوري وهؤلاء قل أن يخطئون في الحديث. أيضا كذلك منهم من هو دون ذلك ومنهم من هو دون، فالناس مراتب في الضبط. كذلك في الاتصال منهم من يهتم بالاتصال كثيرا، ما يروي إلا عن سماع، ما يروي إلا عن سماع، وما يروي إلا ما رواه مشايخه بالسماع، مثل مثلا شعبة بن الحجاج ما كان يروي ما يدلس به مشايخه، إذا قال عن ما يأخذه، يقول سمعته من فلان، يسأل هؤلاء المشايخ عن السماع. كذلك أيضا يحيى بن سعيد القطان ما كان يأخذ إلا سماع مشايخه، بل وسماع سماعهم، وهذا يدل على تحريهم في مثل هذا الباب. فالإسناد الذي يأتي فيه شعبة أو يحيى بن سعيد أو من كان مثلهم يكون أقوى من غيره. كذلك أيضا في عدم الشذوذ وعدم العلة أيضا كذلك قد يكون مراتب. فالمهم أن هذه الشروط مراتب الصحيح بمراتب هذه الشروط، فلهذا أطلقوا أصح الأسانيد. فمنهم من قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ولهذا سموها السلسلة الذهبية. ومنهم من قال أصح الأسانيد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومنهم من قال الزهري عن سالم عن أبيه، وهكذا. لكن الصحيح الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله وكذلك غيره من الخطيب البغدادي قالوا أنه لا يحكم لإسناد بعينه أنه صح الأسانيد، وإنما بحسب البلد وبحسب الصحابي. مثلا الآن عندنا حديث أبي سعيد، أبو سعيد من أهل من؟ من أهل إيش من بلد أبو سعيد الخدري؟ يعتبر منين؟ من المدينة. أبو سعيد مدني، فنقول مثلا أصح أسانيد أهل المدينة لحديث أبي سعيد مثلا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإن كان يحيى ليس من أهل المدينة لكنه معناه تبع. أو مثلا أحد من أهل المدينة مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد أهل المدينة في حديث أبي سعيد مثلا، حديث أبي سعيد ليس حديث أبي هريرة. طيب أيضا حديث أبي هريرة، أبو هريرة يعتبر من أهل المدينة أيضا، وهكذا. حديث عبد الله بن مسعود في أهل الكوفة مثلا، إبراهيم النقعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، هذا من أفضل الأسانيد وأحفظها. وكلما كان الرجل حافظ وفقيه كلما كان حديثه أفضل، ولهذا قال وكيع قال أي الإسنادين عندكم أفضل، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. معناه يقول وكيع لأصحابه أي الإسنادين عندكم أفضل، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. فأكثر مختار الحديث الأعمش، لأن الأعمش حافظ وأيضا أقرب إلى عبد الله بن مسعود، معناه بينه وبين عبد الله بن مسعود واحد، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. لكن منصور قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، فقال لهم وكيع لا، حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة حديث فقيه عن فقيه عن فقيه عن صحابي، أنا هذا قل لهم أفضل. رواية منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله المسعود أفضل من رواية الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله المسعود. فالمهم أن هذه الأسانيد تقيد بالبلد وتقيد بالصحابي. قال معنى قولهم على شرط الشيخين؟ قال يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصالي. كتاب صغير مرة ما نشوف. يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصالي. معنى إيش معنى على شرط الشيخين؟ إيش معنى على شرط الشيخين؟ معنى على شرط الشيخين أن ينقل نفس الرجال الذين روى لهم البخاري ومسلم. يروي نفس الرجال الذين روى لهم البخاري يروي نفس الإسناد ونفس السماع. فهذا يقولون على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. لكن لابد أن يقيد بعض الأشياء. أنا ما يأتي بإسناد ملفق يقول هذا على شرط الشيخين، لا. مثلا يأتي بإسناد هشيم عن الزهري، هشيم من رجال الشيخين والزهري كذلك، وهشيم حافظ كبير والزهري حافظ، لكن رواية هشيم عن الزهري فيها شيء من الضعف. لماذا؟ لأنه لم يسمع من الزهري إلا عدة حديث، وبقية الأحاديث ضاعت عليه. يقال أنه مزقها عليه شعبة، ويقال أنه ضاعت عليه في الريح، أخذتها الريح. فالمهم أنه لم يحفظ إلا عدة حديث، ولهذا اتقى حديثه البخاري ومسلم، حديث هشيم عن الزهري، وهشيم كثير التدليس، فلهذا لم يذكروا له شيئا في البخاري ومسلم من هذه الطريق. فإذا جاء مثلا إنسان وقال هشيم عن الزهري عن أنس، هذا على شرط الشيخين، نقول له لا، هذا ليس على شرط الشيخين، لم يخرج البخاري ومسلم من طريق هشيم عن الزهري. أيضا كذلك أيضا أنكر الحافظ ابن حجر على الحاكم أنه يخرج حديث سماك عن عكرمة، يخرج حديث سماك عن عكرمة ويقول على شرط الشيخين. سماك روى له مسلم ولم يروي له البخاري، سماك بن حرب روى له مسلم ولم يروي له البخاري، وعكرمة روى له البخاري ولم يروي له مسلم، لكن لم يروي البخاري ولا مسلم من طريق سماك عن عكرمة، بل فيها اضطراب. فلهذا إذا جاء مثلا إسناد سماك عن عكرمة لا يقال على شرط الشيخين أبدا، ولا يقال على شرطهما أو على شرط أحدهما، لأن هذه السلسلة ما أخرجوا له. وهكذا فلا بد أن يخرجوا بنفس هذا السماع. ولهذا قال المؤلف هنا يعنون أن ينقل الرجل عن رجال قد نقل لهم مع اتصال، معنى اتصال السند، نفس الرجال روى هذا عن هذا، ما هو يأتي برجل لم يروي عن هذا في الصحيح ويذكره ويقول أنه صحيح أو على شرط الشيخين. قال وما يماثله وكان الضبط خفا فحسن لذاته، فإن يخف بمثله صحها بالمجموع واكتسب القوة بالمجموع، ويطلق الوصفان للتردد. طيب الآن يقول الحسن لذاته مثل الصحيح، بس إيش الفرق بين الحديث الصحيح والحسن؟ هذا خفيف الضبط، خفة الضبط فقط، هذا الفرق بينهما. فلهذا الحسن لذاته إذا وجد ما يعضده مثله أو أقل منه يسيرا يرفعه إلى إيش؟ إلى صحيح لغيره، يرفعه إلى صحيح لغيره. فقلنا أن الحديث الصحيح المقبول أربع مراتب: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. طيب قال ويطلق طيب مثله صحها بالمجموع واكتسب القوة بالجموع أو بالجموع. طيب الآن الحسن كما قلنا إذا خف ضبطه، إذا حصل وجد له عاضد صار صحيح لغيره، والحسن لغيره، حسن لغيره هو ضعيف لكن وجد ما يقابله أو ما يعضده فصار حسن لغيره. طيب قال ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقهما مع التفرد، معنى الآن الترمذي يقول حسن صحيح، ايش المقصود بحسن صحيح؟ قال اذا كان اسناد واحد فللتردد في الراوي اجتهاد العالم، ما يدري هل هذا يطلق على حديث صحيح او يطلق على حديث حسن، فيتردد العالم او يتردد الترمذي فيقول حسن صحيح. واذا كان للتردد فمعنى ذلك انها رتبه بعد رتبه الصحيح، بعد رتبه الصحيح. وايضا كذلك اذا كان باسنادين، معنى جاء اسناد واسناد او ثلاثه اسانيد او كذا، فهنا قال الحافظ كانه يقول معنى فوق الصحه حسن، ان يكون احدهما اسناد صحيح واحدهما اسناد حسن فيكون حسن صحيح، ومعنى ذلك انه ان هذه المنزله تكون اكبر اكثر من منزله الصحيح لذاته. هذا حسن صحيح، معنى جاء صحيح وجاء باسناد حسن زياده على الصحيح. وذكرت ايضا اقوال اخرى غير هذا القول. قال واقبل زياده بها تفرد راويهما ما لم ينافي الاجود. طيب قال لا هنا قال ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققي. هذا ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققي، يعني اذا كان باسنادين او باكثر يطلق عليه حسن صحيح، اي حسن باسناد وصحيح باسناد. واقبل زياده بها تفرد راويهما ما لم ينافي الاجود. هذه زياده الثقه مشروعها طويل جدا، لكن نقول ان زياده الثقه الصحيح من اقوال العلماء انها تخضع للترجيح، انها تخضع للترجيح سواء كانت منافيه لاصل الحديث او لم تكن منافيه، سواء كانت منافيه لاصل الحديث او لم تكن منافيه، لان الحافظ اشترط ان تكون منافيه، وهذا الشرط ليس موجودا في كلام علماء الحديث، هذا الشرط ليس موجودا في كلام علماء الحديث، وهذا اجتهاد من الحافظ لكنه ليس صحيح، لان مساله المنافاه هذه ما تتعلق بالحديث، مساله المنافاه ما لها علاقه بالحديث، هذا علاقتها باصول الفقه، باصول الفقه. واما الحديث فيبحثون عن صحه الحديث وعن سقم فقط، عن هل هو ضعيف او صحيح. فلهذا فالزياده زياده الثقه قولهم انها مقبوله مطلقا هذا ليس صحيحا، وليس هذا من اقوال اهل الحديث كما قلنا، هذا من اقوال من؟ من اقوال اهل الاصول. اهل الاصول اكثرهم يقولون ان زياده الثقه مقبوله، ولهذا تجدون في شرح مسلم دائما الامام النووي رحمه الله في الشرح يقول وقد علمت ان زياده الثقه مقبوله على قول الجمهور. معنى يريد من الجمهور؟ جمهور أهل الحديث، يريد جمهور أهل الأصول. وأما أهل الحديث فلم يذكر عن أحد بعينه أنه يقول هذا الكلام، ذكروا عن البخاري وعن مسلم كما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن البخاري ومسلم يقولان بقبول زيادة الثقة، وهذا ليس صحيحا، بل في الجزء الذي ألفه في المزيد في متصل الأسانيد ذكر أن البخاري ومسلم على طريقة أهل الحديث. ولعل الإنسان أحيانا يهم في شيء أو يذكر شيئا في كلامه، والسبب الذي جعل كثير من العلماء يقولون البخاري ومسلم يقبلون زيادة الثقة مطلقا هو في حديث أبي موسى الأشعري، في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث قال البخاري وهذه زيادة، قال وهذه زيادة زيادة الثقة مقبولة، قال وهذه زيادة الثقة مقبولة. لكن هذه هذا الحديث وهذه الزيادة التي في الحديث لا نكاح إلا بولي إلا بولي، هذا قوله لا نكاح إلا بولي قد رجحها أكثر العلماء على أنها معنى الـ 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 الاختلاف هل هو مرفوع أو مرسل، هل الحديث مرفوع أو مرسل. فأكثر العلماء حتى قال الترمذي أنه إجماع رأوا أن هذا موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، معنى ذكر الصحابي أو أبو موسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القصة التي حصلت في هذا أن سفيان الثوري وشعبة رووه عن أبي إسحاق عن عبد عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه أو عن جده عن أبي موسى عن جده أبي موسى. فبريد هذا أو أبو إسحاق السبيعي مدلس، وكان في المجلس شعبة وسفيان، وحدثهم بهذا الحديث. فقال له سفيان يا أبا إسحاق هل سمعت هذا الحديث من بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال نعم، كأن قصد سفيان أي هل أنت سمعته أم أنك سمعته من أحد آخر ثم دلسته. فقال له أسمعت هذا من بريدة عن النبي؟ قال نعم. فحسب بعضهم أنه أراد الإرسال بريد بن عبد الله عن النبي هذا مرسل، لكن هو ما قصد هذا سفيان، وإنما قصد بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه أو عن جده أبي بردة عن عبد الله عن جده أبي موسى أو عن أبيه أبي موسى. فكان بعضهم يرويه عن شعبة ويقول بريد أبو إسحاق عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن العلماء عرفوا هذا الأمر فقالوا الموصول هو الصحيح. طيب، فلهذا القول الذي عليه العلماء أن زيادة الثقة يرجح فيها يرجح فيها. قال وما يماثله وكان الضبط خفا فحسن لذاته فإن يخف بمثله صحح بالمجموع واكتسب. طيب هذا أخذناه. قال وما روى المستور أو من دلس والمرسل الخفي من في الحفظ ساء عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبره. معنى الآن هذا الحسن لغيره يقول أنه ما روى المستور، المستور هو المجهول الحال، أو من دلس المدلس، والمرسل الخفي، ومن في الحفظ ساء معنى ساء حفظه عنده سوء حفظ، هؤلاء كلهم يغتفر حديثهم إذا جاء من طريق أخرى مثلها عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبره. الحسن لغيره هو حديث ضعيف لكن لم يتقوى ضعفه، معنى هذا الحديث ليس قوي الضعف، ليس فيه كذاب ولا مغفل ولا متروك الحديث، وإنما ضعفه في سوء حفظ أو نحوها، ويأتي مثله أو أحسن منه فيكون الحديث حسن لغيره. وهذا الذي قرره أكثر العلماء وخاصة من تقريب المحققين كالعراقي وابن رجب وأيضا كذلك ابن الصلاح قبلهم والحافظ ابن حجر والذهبي وغيرهم. قال وقوله ما صح شيء فيه أو أحسنه ليسوا ثبوته عنه، بل زعموا أشبه شيء وأشف وألها أقل ضعفا وأخف، وأشف وألها أقل ضعفا وأخف، وأنه عليه لام، بل زعموا أشبه شيء وأشف وأنه أقل ضعفا وأخف. معنى أصح شيء لما يقولون أصح شيء في الباب لا يريدون به التصحيح، وإنما يريدون به أنه أفضل شيء، وإن كان مثلا الأحاديث التي فيه ضعيفة، لكن أصح حديث حديث فلان، فهذا لا يجعل تصحيحا، لأن بعض الناس يظن أن هذا تصحيح للحديث فيقول هذا تصحيح للحديث، وليس كذلك، وإنما هو فقط أن هذا أفضل ما في الباب، أصح شيء في الباب كذا وكذا. فقوله ما صح شيء في الباب لا يعتبر تصحيحا. قال وليس في القبول شرط العدد، بل اشتراط ذاك بدعة ترد، ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم واستقل. الآن من ناحية يقول وليس في القبول شرط العدد، معنى ما يشترط العدد، بخلاف من زعمه، ومن زعمه منهم من جعله شرطا في الحديث، شرطا في الحديث، وهذا قول المعتزلة، وينسب إلى الحاكم، إلى الحاكم أبي عبد الله ابن بيع، لكنه كلامه لا يدل على هذا، معنى كلامه في معرفة الحديث، معرفة علوم الحديث، قال أن يكون راويه يروي عنه اثنان عن اثنين حتى يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن الحاكم كلامه يراد به الراوي نفسه، الراوي نفسه لابد أن يروي عنه اثنان، أقل ما يروي عنه اثنان، لا يروي عنه واحد، هذا الذي أراد، هكذا تأوله، لأن حديث، لأن عمله في المستدرك خلاف هذا، وكذلك في الكتب يذكر أن الحديث صحيح، والغريب لو تفرد به رجل، فكيف يقول هنا لابد من اثنان، من اثنين، فالظاهر أنه غلط عليه، لكن المعتزلة يشترطون أربعة، لابد أن يكون الحديث بأربعة، وهذا كلام باطل. طيب، ومنهم من اشترطه في، أو قال أن البخاري اشترط هذا، وهذا كلام ابن العربي، ابن العربي في العارضة، كلام ابن العربي المالكي، يقول أن شرط البخاري في الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين، أن يرويه اثنان عن اثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام غير صحيح أبدا. فقال ابن الصلاح، أقصد ليس ابن الصلاح، ذكر الحافظ ابن حجر في رده على ابن العربي، فقال ينقض قوله أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، يعني إذا أردنا أن ننقض قوله ينقض قوله أول حديث في البخاري، حديث إيش؟ حديث ماذا؟ لا، أول حديث في البخاري مالك؟ أول حديث في البخاري إيش؟ نية. نية، إنما الأعمال بالنيات، أول حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، وهو فرد، رواه علقمة عن عمر، ورواه محمد إبراهيم عن علقمة، ورواه يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم، معنى أنه فرد أول حديث هذا، وآخر حديث، آخر حديث في البخاري إيش؟ كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، فسبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هذا الحديث آخر حديث في البخاري، فهذا الحديث أيضا جاء من حديث أبي هريرة وفرد، لم يأتي ما يتابع عليه، فلهذا فهذا الكلام الذي ذكره ابن العربي غير صحيح. قال ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل. هذا مسألة المعارض والمحكم، هذا ليست في علم الحديث، وإنما هي في أصول الفقه، هذه الأشياء معناها تتعلق بأصول الفقه. قال فالمحكم النص الذي ما عارضه نص كمثله بحيث ناقصه أو ناقضه، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدول الأبد أو عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد. طيب الآن المحكم هو الذي لا التباس في معناه، المحكم الذي لا التباس في معناه، أو بعضهم يقول المحكم هو النص، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. النص عند أهل الأصول هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فإذا جاء نص أيضا ناقضه معنى في ظاهره أنه مناقض له، يقول النص هو الذي لا يعارض وليس هناك فيه التباس في معناه. فمن أتته سنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة صريحة فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد، معنى ما يعدل عنها أبدا. وهذا كما قال الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة عن رسول الله فلا يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال: وغيره معارض أمكن بينهما الجمع فقد تعين معنى الجمع. إذا كان هناك لبس في المعنى ومحتمل فإن استطيع أن يجمع بين هذين الحديثين فبها، وإلا ينظر في المتقدم المتأخر، فإن لم يجد المتقدم المتأخر ذهب إلى الترجيح، وهذه كما قلنا بأصول الفقه. قال: كالأمر إن عورد بالجواز في ترك المأمور إلى الندب أصرفي، معنى إذا تعارض الأمر والجواز أو الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على إيش؟ على أن الأمر للاستحباب أو للندب. قال: ومثله النهي لكره صرف بحل إتيان وحضر انتفى. وأيضا النهي هكذا، إذا جاء نهي وجاء جواز فيدل على الكراهة. قال: واخصص بما خص عموما ورد، يعني إذا خص العموم فاخصص، معنى ما جاء خاصا يخصص العموم، أو عموم يراد به الخصوص فيكون خاصا. قال: والمطلق احمله على ما قيد، المطلق يحمل على المقيد، تحرير رقبة يحمل على رقبة المؤمنة مثلا. قال: ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضي. قال: وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلولهما فألف، أنا يجمع بينهما. ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضى، يعني إذا كان هناك الجمع لا يجوز أن ترد حديثا لأجل المعارضة. قال: وحيث لم يمكن وسابق ذري عين نسخ حكمه بالآخر، يعني إذا كان ما 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 وجدنا مجال للجمع نرجع إلى النسخ، نرجع إلى النسخ فنعرف السابق من المتأخر. قال: ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فعي، أنا إما بالتاريخ وإما بقول الصحابي وإما بالشرع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا نسخ النهي عن زيارة القبور بالنص. قال: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، معنى هو ليس يسمى إجماع لكن يدل على الجماع على أنه ناسخ. قال: وعند فقد العلم بالمقدم فارجح النصين فليقدم، فأرجح النصين فليقدم، ككونه أشهر أو أصح أو ناقله أجل عند من رووا. أنا هذه الترجيحات، إما ترجيح بالحفظ إما ترجيح بالكثرة وهكذا. قال: وحكمه فيما رواه قد أتى، ومن نفى قدم عليه المثبت، أنا إنسان أثبت وإنسان نفى فيقدم المثبت لأن عنده زيادة علم. كذاك ما خص على العموم وقدم المنطوق عن مفهومه. وهذه أيضا قاعدة من قواعد الترجيح، أنه يقدم المنطوق على المفهوم. مثلا في حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، فحديث من مس ذكره فليتوضأ منطوق، وحديث إنما هو قطعة منك مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم، وهكذا. قال: إن لم تجد من هذه شيئا فقف في شأني حتى على الحق ثقف. معناه إذا ما وجدت تستطيع الجمع والترجيح، معناه لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح، توقف في الحكم على الحديثين. قال: ودون برهان بنص لا ترد نصا، فإن بعضها بعضا يشد، ولا تسيء الظن بالشرع ولا تحكمن العقل فيما نقل، إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا. معنى لا ترد شيئا من الأحاديث بدون برهان، معنى تحكم وتهور، تقول مثلا هذا مخالف للشرع وهذا كذا، فهذا خطأ. لابد أن يكون على علم. ترد هذا، تقول هذا الحديث فيه معارضة، اجمع بينهم، عندك علم اجمع بينهم، وإلا فالأولى أنك تكل الأمر إلى الله جل وعلا. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى.